أدب الرحلة نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغاسي. يحكي فيها الرحالة أحداث سفره وما شاهده، ما عايشه من أحداث، مازجاً ذلك بانطباعاته الذاتية حول المرتحل إليهم. يتطلب هذا الأمر من الرحالة أن يكون ذا مستوى ثقافي معين يؤهله لنقل أحداث سفره إلى كتابة. نخصص حلقة اليوم أوفياء في أدب الرحلة لجانب الكتابة في الرحلة، فما الرحلة إلا انتقال في المكان والزمان وخطاب يتداول بين الأجيال. قد قدم أدب الرحلة خطاباً أدبياً مختلفاً في الصياغة والبناء، جاء اختلافه في كونه معبراً عن مشاهدات وأحداث حقيقية عاينها الرحالة بأم عينه وعاشها بجوارحه، فهو تجربة حقيقية معيشة تفترض الصدق في المعلومة والحدث. فالنص الرحلي مجرد نص يجمع التسجيلات الوصفية والحكائية والمعلوماتية لينقله إلى نص أدبي يحقق إدراكاً للعالم من منظور السارد. هو إدراك لا يدرس من خلال تجزيء النص إلى معلومات وسرديات، بل سهره في بوثقة واحدة تشمل كل هذا، يكون معبراً إلى دراسة كيفية تصور السارد وإدراكه لتجربته المعيشة ومعرفة المزيد عن العصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه. لقد نال أدب الرحلة اهتماماً كبيراً من القراء في العصور المختلفة لاشتماله على الإثارة المتأطية من طرافة الوصف والسرد وللمفارقة الإنسانية والعواطف المحركة للبشر، ونابعة أيضاً من أنواع الشخصيات التي تظهرها، بحيث تبدو للقارئ متوافقة في كثير من نزعاتها ومختلفة في جوانب أخرى، يحتفظ كل منها بميزاتها الفردية. عرف خطاب أدب الرحلات باختياراته على المستويين المعجمي واللغوي، ينقل من خلاله الرحالة موصوفه كي يسد به شقوق متاعب الرحلة، ينقلها بصبغة خاصة يستشعرها متلقيه ويردها إليه وفق رؤيته الخاصة، ثم وفق محددات الواقع. أنشأ أدب الرحلات خطاباً خاصاً يعد موروثاً تاريخياً ونتاج الاستعمال الاجتماعي الطويل المدى. يظهر هذا الخطاب طابعاً نفسياً عاماً تشير آليات خطابه إليها. فالخطاب الرحلاتي يستوجب حضور عدد من العناصر التي تصف العملية التواصلية، والتي على مقدمتها نجد المرسل ثم المتلقي، فالموضوع القناة ثم المقام من زمان ومكان. فهو يتشكل من بنيات رئيسية، وصف للطبيعة، للحضارة، وللإنسان. فالطبيعة شغلت الرحالة وكانت هدفه الأول في أثناء تنقلاته، فأيقظ عليها إحساس المغترب ليألف المكان ويعتاده. تم بالمياه والبحار والآبار، وذكر التربة وخيراتها بإسهاب، ولم تغفل نظرته الجغرافية عن وصف المناخ والهواء، فبدت أبنية الوصف مقولية مكررة ضمن إطارات حددها الرحالة لسرده، معتمداً على وصف الاسم، الوصف بالفعل أو الوصف بالأداة. يراوح الرحالة بين الأنماط للحديث عن طبيعة المكان المرتحل إليه ولوصفه، فيلجأ حيناً إلى الوصف بالفعل لدلالة معينة يريدها، وحين آخر يعتمد على الأدوات، إذ تبدو الأوصاف في تراكيب مقولية معيارية التزم بها الرحالة، فعاين بذلك القارئ الطبيعة ونقلها بعين الرحالة المبصرة التي تلتقط المكان وتصوره قبل أن يلتقطها. يتميز خطاب الرحلة أيضاً بوصف المياه بأشكالها المختلفة من آبار، أنهار، وأعين، وتصويرها بتراكيب لغوية عديدة، فكانت مرافقة له في كل مكان يرتحل إليه على اعتبار تصويرها لطبيعة المكان ومصادره الطبيعية، سواء كان معتمداً على نفسه أم على غيره في ذلك. أما فيما يخص الوصف بالاسم، فأكثر خطاب أدب الرحلات هو من الوصف الاسمي لمصادر المياه، وذلك لإثبات وجودها بالنسبة للرحالة المنتقل من مكان إلى مكان. يعتمد الرحالة في خطابه على الوصف بالفعل، كقول الراوي إليه يجري الماء، أو يحيط البحر به، أو الوصف بالأداة كقوله فيها عين ماء جار. يعتمد خطاب الرحلات أيضاً على التكرار، تكرار الموضوعات والألفاظ، فالتكرار أكثر ما يميز أدب الرحلات ويفرده عن باقي أنواع الأدب، فهو الإطار العام الذي يحدد القضايا التي شغلت الرحالة ويبرز ما واجهه من احتياجات ورغبات ومعيقات. فالتكرار في أدب الرحلة لا يتم اختياره عشوائياً من طرف الرحالة، فهو يختار ويعتمد مبدأ الانتقاء بوعي منه لما ينتقي ويكرر لتعزيز ما يريد ترسيخه في الأذهان. فعبر التكرار ينقل تجربته العميقة ويثير الإحساس لدى المتلقي. فالتكرار يخلق صوراً لغوية جديدة متماثلة في طابعها العام ومتغايرة في دلالاتها، فيرسل بها المرسل رسالته ويعبر عن تفاعله مع ما يرى باختيار الصور اللغوية الملائمة. وإلى جانب الطبيعة التي تعد عنصراً من عناصر خطاب الرحلة، وجه الرحلة اهتمامهم صوب الحياة الحضارية المتمثلة في المظهر الديني الاقتصادي العمراني والسياسي، فوصفوا بذلك الجوامع وأهلها، فذكروا أوصاف المساجد وهيئتها ومساحاتها ومدة إقبال الناس عليها. كما اهتم خطاب أدب الرحلات بالمظهر العمراني بشقيه المادي والإنساني، فوصف أشكال البناء الخارجية والعمران السكاني، ووصفوا أيضاً بذلك البنايات بأشكالها المتنوعة، كقول الراوي بناؤهم طين أو بناياتهم خشب، أو الغالب على أبنيتها الخشب والقصب. اهتم أيضاً خطاب أدب الرحلة بالمظهر السياسي، فوصف الرحالة حصانة البلاد ومناعتها السياسية، كقولهم صغيرة محصنة بباب واحد، أو حصينة الجدار، أو محصنة بالقلاع. جعل الرحالة الإنسان محوراً لكتاباته، فوصف الإنسان خلقاً وخلقاً. وصف الخطاب الإنسان بتراكيب اسمية مكررة، منها ما دل على الهيئات الخارجية من شكل ولون ولسان، ومنها ما أظهر التعامل الإنساني وما يوحيه من دين وعلم، كقولهم مثلاً كبار اللحي، نحيفة أجسامهم أو ألوانهم سمراء أو ألسنة مختلفة أو كلامهم أشبه بنقيق الضفادع. وفي الوصف الخارجي كقولهم أهل دين وخلق، أهل يسار وغنى، رجال في القتال، أصحاب أدب وحكمة، شبيهة أخلاقهم بأخلاق السباع. فالوصف الداخلي يعتمد فيه الرحالة على وصف الدين والعلم والقوة والمال والمعاملة. فخطاب الرحلة يعتمد على فن الوصف، فما خرج الرحالة من دياره إلا لأجله، وما استطاع نقل ظاهر رحلته وخفاياها إلا به، معتمدين على آليات كثيرة اتخذوها وسائل لنقل الأحداث وبثها. فأصبحت تعابيرهم اللغوية واستعمالاتهم النحوية مخصصة ومحددة، فاختلفت بذلك الأساليب والأشكال اللغوية من رحلة لأخرى. فمن أكثر الآليات التعبيرية اتضاحاً في خطاب أدب الرحلات آليتي المقارنة التفضيلية والوصل العكسي. فالأولى تظهر الصياغة اللغوية للمعاني وتحمل الكلمات والتعابير المستهدفة. فللمعاني سلطة على ذاكرة الرحالة، تتشكل لها القوالب التفضيلية التي يدرك بها الرحالة الموجودات من حوله، فيستخدم اسم التفضيل الذي يمكنه من قدرة كافية لوصف ما يرى من الأماكن والموجودات، إضافة إلى أداة الوصل العكسي التي يجسد من خلالها صوراً جمالية، سواء عن طريق الوصف المثبت كقولهم غزيرة الماء رحبة، أو حارة في الصيف، أو صغيرة غير أنها نزيهة كثيرة الخيرات، أو الوصف المنفي كقولهم مثلاً ليس بالكثير إلا أنها رحبة، لا يكون في مكان إلا في النيل، أو قولهم لا يمكن للغريب أن يظهر إلا بالنهار. إن الرحلة حكي، وكل حكي يستلزم وجود أطراف ثلاثة: ذات حاكية، خطاب محكي، وموضوع محكي عنه. ويمكن توضيح هذه المكونات بهذا الشكل، فلا تستقيم الحكاية بدون حاكي راوي أو رحالة، فهو المؤلف نفسه، وهو الذات المركزية التي تقوم بفعل الرحلة وتقوم بتلفيظ تلك الرحلة. وهذه الذات في انتقالها عبر الأماكن المزورة لا تنفصل عن ثقافتها ومعدنها ومعتقداتها ورؤيتها للعالم، فذات الرحالة حاضرة باستمرار يمر من خلالها الحكي، فيصطبغ بأحاسيسها وميولاتها وعواطفها ومرجعياتها الثقافية. وهكذا، فعندما يرحل الرحالة لا يرحل بجسده فقط، بل بعقله، فكره، قلبه، ووجدانه أيضا. وإلى جانب تقنيتي السرد والوصف نجد الشعر، فكثير من الرحلات تطفح بالكثير من الأشعار المختلفة المضامين والمتفاوتة في القيمة الفنية، وهذه الأشعار إما من إبداع الرحالة أو من إبداع غيره من الماضين أو المعاصرين الذين ينشدهم وينشدونه. والرحالة وهو يحكي رحلته يحليها بالشعر إنما يفعل ذلك تحت تأثير المكانة العالية التي يحتلها الشعر في الثقافة العربية، فهو يسعى إلى إمتاع القارئ بهذا الخطاب الشعري الجميل، وإلى رفع قيمة رحلته باحتوائها عدداً وافراً من الأشعار التي توظف في أسيقة مختلفة. وتتميز كتابة أدب الرحلة أيضاً بالذاتية، تحضر ذات الرحالة في رحلته حضوراً بارزاً، وليس هذا بمستغرب ما دامت الرحلة حكياً لسفر قامت به هذه الذات دون ما نسيان دور الخطاب بالرجوع إلى نقطة الانطلاق. فالخطاب يبدأ مع انطلاق الرحالة من موطنه، ويسير معه إلى المكان المقصود، ويعود معه إلى نقطة الانطلاق، وهكذا يدور الخطاب مع السفر وينتهي من حيث بدأ. وأيضاً تتعدد المضامين، تتداخل الخطابات، فيشتمل الخطاب الرحلي على معارف متنوعة: دينية، إثنوغرافية، أدبية، جغرافية، وتاريخية. وتتداخل فيه خطابات مختلفة كالشعر، الرسالة، الحكاية، السرد والوصف، وهذا ما يجعل من أدب الرحلة جنس الأجناس. نختتم حلقة اليوم أوفياء إذاعة منارات، والتي خصصناها للخطاب في أدب الرحلة، بهاتين المقولتين عن السفر والترحال. اختنا لكم المقولة الأولى لأحمد مهني، والذي قال: الذين يسافرون يتغيرون، تتغير نظرتهم للحياة، تتغير فكرتهم عن الرفاهية، عن رائحة الهواء، عن معنى الراحة، وربما عن الانتماء. أما المقولة الثانية فهي للكاتبة أحلام مستغانمي، والتي قالت: يمكن لرحلة سفر لم نحسب لها حساب أن تغير مجرى حياتك أو تودي بها، أن تفتح لك الأبواب أو توصدها، أن تعود منها غانماً أو مفلساً، عاشقاً أو مفارقاً. أضرب لكم موعداً في حلقة أخرى لنسافر معاً ولتنطلق أولى رحلاتنا في برنامج في أدب الرحلة.
أدب الرحلة، نقتني تذكرة سفركم ونجول بين ثنايا كتب الرحلات، ننفض الغبار عنها، نقرأها لكم ونقربكم من قصص وتجارب قادها الرحالة، لنحلق معا نحو رؤى جديدة. في أدب الرحلات، من إعداد وتقديم مريم آل سيد الغاسي.